أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب العروة في المسألة الثانية عشر عدة شروط، حكم بأن شرط الإباحة في ماء الغسل أو إباحة مكان الغسل ونحو ذلك، وكذا عدم كون الظرف الذي يغتسل منه من الذهب والفضة، وكذا شرطية عدم حرمة الالتماس. هذه الشروط الثلاثة شروط ذكرية، وما عداها شروط ركنية. هذه الشروط الثلاثة شرطيتها مختصة بحال العلم والعمد. السيد الخوئي أشكل عليه بأن شرطية هذه الشروط الثلاثة أينما ثبتت وإن كانت مرتفعة حال النسيان، لارتفاع النهي الواقعي المنطبق على الغسل، فلو كان الماء مغصوبا مثلا وكان المكلف ناسيا للغصب ولم يكن هو الغاصب بنفسه حتى يكون ناسيا مقصرا، فحينما نسي الغصب ارتفع عنه حرمة الغصب واقعا ولم يكن محذور عقلي في شمول إطلاق الأمر له، فلا ينتزع العقل ولا يستكشف العقل تقيد الواجب وهو الغصب بأن لا يكون من هذا الماء، لأن الكاشف عن هذا القيد كان هو حكم العقل بامتناع اجتماع الأمر والنهي. فإذا سقط خطاب النهي فلم يبق محذورا في شمول إطلاق الأمر للغسل بهذا الماء وإن كان مغصوبا. قد يقال في الإشكال على السيد الخوئي بأنه حتى لو قبل مبنى السيد الخوئي من امتناع اجتماع الأمر والنهي، وأن الجاهل المتردد حيث ثبت في حقه النهي الواقعي عن الغصب وإن كان هو يتمسك بقاعدة اليد ونحو ذلك لإحراز إباحة التصرف في الماء، ولكنه جاهل متردد ثم انكشف له بعد ذلك أن الماء كان ملك الغير. ولو قبلنا كلام السيد الخوئي من أن ثبوت النهي الواقعي عن الغصب في حق هذا الجاهل المتردد يمنع من إطلاق الأمر لامتناع اجتماع الأمر والنهي، ولكن قد يقال لماذا لا يتمسك بقاعدة السنة لا تنقض الفريضة، فإن شرطية عدم كون الماء الذي يغتسل منه مغصوبا ليست ثابتة من الكتاب الكريم، فيشمله قوله عليه السلام السنة لا تنقض الفريضة، أي الشرائط للمركب التي ثبت شرطيتها من غير الكتاب الكريم لا يضر الإخلال بها إذا كان عن جهل قصوري أو عن نسيان. ولأجل ذلك السيد الخوي نفسه فيما إذا كان الساتر مغصوبا حكم بصحة الصلاة وإن كان الشخص المصلي جاهلا مترددا، لأنه قال غاية الأمر أن هذا المكلف أخل بشرطية الساتر، الإخلال بشرطية الساتر المباح ليس أسوأ حالا من الإخلال بشرطية الساتر رأسا، وشرطية الساتر من السنة وليس من الفريضة، فيشمله حديث لا تعاد، فقد يقال بأنه بناء على مسلكه المذكور في كتاب الحج، والذي أكد على هذا المسلك السيد السيستاني في كلماته دائما من أن الكبرى قاعدة أن السنة لا تنقض الفريضة ولا تعاد الصلاة إلا من خمس صغرى من صغريات تلك الكبرى، فيمكن تطبيق هذه الكبرى على المقام. شرطية كون غسل الجنابة من ماء مباح لم تثبت من الكتاب الكريم، فهذه الشرطية ثابتة من السنة، فيشملها قوله عليه السلام السنة لا تنقض الفريضة كالإخلال بالترتيب في غسل الجنابة. من أخل بالترتيب في غسل الجنابة بناء على قبول كبرى أن السنة لا تنقض الفريضة، وقبول أن السنة ما لم يثبت لزومه من الكتاب الكريم، فينطبق على الإخلال بشرائط غسل الجنابة التي لم تذكر في الكتاب الكريم كشرطية الترتيب. ومن هنا لا بأس أن أعطف كلامي على السيد السيستاني، فأقول يا ليت كان يعلق على المسألة هذه بأن شرطية الترتيب أيضا شرطية مختصة بحال العلم والعمد، لأنه لو أخل المكلف بالترتيب المعتبر في غسل الجنابة عن جهل قصوري أو عن نسيان فيشمله أن السنة لا تنقض الفريضة، ولكن لم يعلق السيد السيستاني هنا شيئا على قوله والترتيب في الترتيب. وكيف كان؟ أرجع إلى ما أوردته على السيد الخائي، من أنك يا سيدنا بعد أن قبلت كبرى السنة لا تنقض الفريضة ودعيت في كتاب الحج أن هذه الكبرى لا تختص بالصلاة، أي تشمل غسل الجنابة، وقبلت أن السنة هي ما بين حكمه في غير الكتاب الكريم في قبال الفريضة التي هي ما بين حكمه في الكتاب الكريم، فنحن نسألكم يا سيدنا هل شرطية إباحة ماء الغسل من السنة أو من الفريضة؟ إن قلتم هذه الشرطية ثابتة من الفريضة قلنا من أين ثبت لكم ذلك؟ فيعني أن الشرطية لإباحة ماء الغسل ثابتة بالسنة، فينطبق على الإخلال بهذه الشرطية كبرى أن السنة لا تنقض الفريضة كما انطبقت هذه الكبرى وطبقت هذه الكبرى في كلمات السيد القائي على الإخلال بشرطية الساتر المباح.
لا
الكلام والإشكال على السيد الخوي الذي اعترف بأن الساتر المغصوب الذي صلي فيه مع الجهل لا مع النسيان ينطبق عليه كبرى امتناع اجتماع الأمر والنهي، ولكن حديث لا تعاد يصحه الصلاة، لأن الإخلال بهذا الشرط إخلال بغير الخمس المستثنات في حديث لا تعاد. الجواب عن هذا الإشكال أن الإخلال بشرطية إباحة ماء الغسل أولا يمكن أن يدعى بأنه إخلال بالفريضة، لأن الغصب ثبت حرمته بالكتاب الكريم، الغصب من مصادق الظلم والعدوان، وإن كان الغاصب معذورا لكن عمله عدوان على الغير، اعتداء على مال الغير، أكل لمال الغير بالباطل، أي بغير تجارة عن تراض. فإذا ثبت النهي بالقرآن الكريم بالنسبة إلى الغسل بماء الغير بالماء المملوك للغير بدون إذنه، والعقل يحكم بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فبضميمة النهي عن الغصب إلى حكم العقل بامتناع اجتماع الأمر والنهي ينكشف تقيد الأمر بالغصب بأن يكون بماء مباح، بينما أنه في الساتر لم يرد الساتر ولزوم الساتر في الصلاة في القرآن الكريم، فاختلاف حكم الساتر عن حكم الغسل بالماء المغصوب أن الغسل بالماء فريضة، وتقيد هذه الفريضة بأن يكون من ماء مباح ثبت بحكم العقل بامتناع اجتماع الأمر والنهي بانضمام ما دل من الكتاب الكريم على النهي عن الاعتداء على الآخرين. وأما لزوم الساتر في الصلاة لم يرد في القرآن الكريم، هذا أولا. وثانيا، إن السيد الخوئي لم يطبق هذه الكبرى على السجود في المكان المغصوب عن جهل، مع أنه كان ملتفتا إليه، حكم ببطلان الصلاة في المكان المغصوب إذا كان عن جهل لا عن جهل مركب، بل عن جهل بسيط، يعني الجاهل المتردد الذي اشترى بيتا وصلى فيه 20 سنة ودائما يشك هل هذا الذي اشتريت منه كان مالكا لداره أو أنه غصبها من إخوته وأخواته، ولكن دائما كان يفكر في نفسه الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نجري قاعدة اليد في أموال الناس ولولاه لما قام للمسلمين السوق، دائما كان ملتفت ويتمسك بقاعدة اليد ويقوم يصلي، إلى بعد 20 سنة قالوا له وثبت له أن هذا البيت كان مغصوبا، غصبه الأخ الأكبر من إخوته وأخواته وباعه منه. فالسيد الخوي يقول خب البيت راح من عندك وكنت رجعه بالنسبة إلى حصة الآخرين، وتستلم المبلغ السابق، ما أدري إيش كان، شاء 1000 تومان مثلا، مضافا إلى أنك يجب عليك قضاء جميع ما صليت خلال 20 سنة. اللهم إلا أنه في زمان كنت ناسيا حين الصلاة، لكن أنت تعرف نفسك دائما كنت وسواس وتفكر في هذه أشياء. فلماذا لم يستدل السيد الخوي ولم يحكم بصحة هذه الصلوات بالتمسك بحديث لا تعاد؟ لأنه قال الإخلال بشرائط السجود إخلال بالسجود، لا تعاد الصلاة إلا من 5، يعني لا تعاد الصلاة إلا من السجود المأمور به والركوع المأمور به. ولذا بالصراحة حكم وأفتى بأنه لو صلى على تربة متنجسة كلتا سجدتي في الركعة وقعتا على التربة النجسة يكون يقضي أو يعيد تلك الصلاة، لأنه أخل بشرائط السجود، والإخلال بشرائط السجود إخلال بالسجود المأمور به. فإذا أريد من التمسك بحديث لا تعاد العفو عن شرائط السجود، هذا غير مشمول لحديث لا تعاد، لأن حديث لا تعاد استثني منه الإخلال بالسجود المأمور به، وهذا وقع فيه الإخلال بالسجود المأمور به. وإن أريد العفو عن الإخلال بأصل السجود المأمور به فهذا خلاف لصريح حديث لا تعاد. يعني إن قلتم بأنه يعفو عن الإخلال بشرائط السجود فالحديث لا يشمله، وإن قستم ذلك إلى الإخلال بشرائط الساتر فيما إذا صلى في ساتر مغصوب، فالفرق بينهما أن الساتر أن التستر بالساتر من السنة ولكن السجود من الفريضة. وإن أجاب عنه الشيخ الأستاذ قدس سره في محله بأن الإخلال بشرائط السجود ليس إخلالا بالسجود عرفا، ولأجل ذلك حكم بأن من صلى في مكان نجس عن جهل قصوري وإن كان جاهلا مترددا شمله حديث لا تعاد، لأنه أخل بشرائط السجود، والإخلال بشرائط السجود لا يكون محكوما بحكم الإخلال بأصل السجود، لأن الظاهر من السجود في عقد المستثنى من حديث لا تعاد السجود العرفي لا السجود المأمور به، لا تعاد الصلاة إلا من 5 السجود، يعني السجود العرفي والركوع العرفي الوقت العرفي شنو؟ السيد الخوي كان ملتفتا إلى هذا الإشكال وأورد نقضا على من يقول بأن الإخلال بشرائط السجود ليس إخلالا بالسجود، فيشمله حديث لا تعاد. فقال على كلامكم من قدم السجدتين على الركوع، أو فرضا أتى بأربع ركوعات في الركعة الأولى سهوا وفرغ من صلاة ظهره مثلا، وبعد ذلك التفت يابا أنا جبت أربع ركوعات في الركعة الأولى والركعات اللي بعدها ولا ركوع واحد جبت فيها. فعلى كلامكم لابد أن يجري حديث لا تعاد، لأنه لم يقع إخلال بالركوع، أخل بشرطية الترتيب. ولكن هذا النقض غير متجه، هذا النقض غير متجه، فإن عدم الإتيان بالركوع في محله إخلال به عرفا، عدم الإتيان بالسجدتين في محلهما إخلال بهما عرفا. وهذا يختلف عن الإخلال بشرائط السجود. وعليه فالصحيح ما ذكره الشيخ الأستاذ من أنه حتى لو بنينا على امتناع الاجتماع في الأمر والنهي، فيمكن تصحيح الصلاة في المكان المقصود عن جهل قصوري ولو كان جاهلا مترددا بالتمسك بحديث لا تعاد، وحينئذ ينفتح المجال. وحينئذ ينفتح المجال أمام التمسك بكبرى السنة لا تنقض الفريضة في الغسل بماء مغصوب عن جهل، وإن كان جهلا وإن كان جاهلا مترددا، فيقال أنتم صححتم الصلاة في المكان المغصوب بكبرى أن السنة لا تنقض الفريضة، فتعالوا صححوا غسل الجنابة بماء مغصوب بالتمسك بكبرى أن السنة لا تنقض الفريضة، كما أن أصل الغسل فريضة أصل السجود أيضا فريضة، وكما أن شرائط السجود ولو كانت مستندة إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي ليست من الفريضة، فكذلك شرائط غسل الجنب. لا الغسل، الغسل الغسل، إن كنتم جنبا فاتطهروا أي فاغتسلوا، اغتسلوا غسلا بماء مباح غير اغتسلوا الغسل أمر عرفي بعد، إن كنتم جنبا فاتطهروا ويغتسلوا. ما هو الفرق بينه وبين قولي فاسجدوا مع الساجدين، أي أسجدوا في مكان مباح، هذا اغتسلوا بماء مباح، كما أن حديث لا تعاد أو فقل كبرى السنة لا تنقض الفريضة صحح الصلاة المشتملة على السجود على مكان مغصوب بناء على ما اخترناه وفاقا للشيخ الأستاذ وخلافا للسيد الخوي، فيمكن إسراء هذا الحكم إلى الغسل بماء مغصوب. لا الطهارة لا، فاتطهروا أي اغتسلوا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا أي اغتسلوا كما فسر بذلك. فليكن الإخلال بشرائط الغسل عرفا داخل في كبرى السنة لا تنقض الفريضة. نحن استشكلنا في ذلك سابقا لأننا قلنا لعل هذه الشرائط شرائط شرعها الله سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك أشكلنا على تطبيق هذه الكبرى على الإخلال بشرطية الترتيب. ولكن أولا المفروض أن الأعلام هؤلاء الأعلام كالسيد السيستاني والسيد الخوئي والشيخ الأستاذ فسروا السنة بما ثبت حكمه من غير الكتاب الكريم، وثانيا قد يقال بأن شرطية إباحة ما كشرطية إباحة مكان المصلي يفهم أنه ليس من الفريضة، هكذا يقال، كما أن الصلاة في مكان مغصوب شمله حديث لا تعاد، وعرفنا بذلك أنه ليس من الفريضة لأنه ليس داخلا في الخمس المستثنات، فيقال بأن الغسل بماء مغصوب كذلك. هنا يورد إشكال على ما ذكرناه، وهو ما ذكره بعض المعاصرين في كتابه في حديث لا تعاد، من أن حديث لا تعاد ليست ناظرة إلا إلى الشرائط الثابتة بالخطابات الشرعية دون الشرائط الثابتة بحكم العقل في إطار امتناع استماع الأمر ولنطبق كلامه على التستر بساتر مقصود، فيقال بأن هذا الذي أخل بالساتر المقصوب صلى في ساتر مقصوب هو أخل بأي شيء؟ أخل بشرطية إباحة الساتر. هذه الشرطية هل يمكن رفعها مباشرة؟ لا يمكن، لأن رفعها من دون رفع حرمة الغصب مستحيلة العقل. كيف يبقى حرمة الغصب وترتفع شرطية التستر بالساتر المباح؟ وهل ذلك إلا منافيا لحكم العقل بامتناع اجتماع الأمر والنهي؟ فلا بد من رفع حرمة الغصب أولا حتى يرتفع شرطية التستر بالساتر المباح. وحديث لا تعاد ليس ناظرا إلا إلى نفس الشرائط، لا إلى ما وراها من أحكام أخرى تكليفية نفسية. وكذلك الأمر في السجود في المكان المقصود، يقول أنا أقبل من صلى في مكان نجس، من صلى على تربة متنجسة نسيانان جهلان يشمله حديث لا تعاد. الإخلال بشرائط السجود ليس إخلالا بالسجود عرفا، ولكن لا بد من الاقتصار على الشرائط الشرعية الثابتة بخطابات إرشادية، لا مثل شرطية إباحة المكان الثابتة بحكم العقل في إطار امتناع اجتماع الأمر والنهي. فيقال بأن شرطية إباحة ماء الغسل من هذا القبيل. الشارع كيف يرفع شرطية إباحة ماء الغسل غير أنه يرفع حرمة التصرف؟ إذا بقيت حرمة التصرف لا يمكن رفع الشرطية لإباحة ماء الغسل إلا إذا نخالف حكم العقل، نجوز اجتماع الأمر والنهي على خلاف حكم العقل، هذا لا يمكن. فلأجل ذلك يقال بأنه لا يمكن تمسك بحديث لا تعاد أو فقل كبرى السنة لا تنقض الفريضة لتصحيح الغسل بماء مغصوب في حال الجهل بل وكذا في حال النسيان، بناء على نظر هذا القائل من أن النسيان ملحق بالجهل في ثبوت الحكم الواقعي في حق الناس. هذا محصل الإيراد على التمسك بحديث لا تعاد لتصحيح ما أخل بالشرطية الثابتة بحكم العقل وفق وفي إطار امتناع اجتماع الأمر والنهي. أنا أقول في الجواب عن هذا الإيراد بأن مقام الإثبات ليس قاصرا عن الشمول لهذا السجود الذي أخل بشرائطه، فإنه ليس إخلالا بالسجود عرفا، إخلال بشرط من شرائط السجود، وإن كان هذا الشرط ثابتا بحكم العقل. لا تعاد الصلاة منه، شي خصني أن الشارع شي يسوي في مقام الثبوت، فلا بد أن يرفع الحرمة الواقعية حتى يمكن رفع الشرطية، فليكن. إذا حصل الأمر بأن يرفع الشارع حرمة التصرف في هذا المال المغصوب، في هذا المكان المغصوب، حتى ترتفع بذلك شرطية إباحة مكان المصلي في هذا الحال، فليفعل. أنا أتمسك بالخطاب الإثباتي الذي ليس بقاصر الشمول عن هذا الفرض. وهناك طريق حل آخر، وهو أن يلتزم بالمسقطية، فيقال بأن هذا السجود ليس مأمورا به ولكنه مسقط للأمر، كما التزم صاحب الكفاية في من أتم في موضع القص عن جهل بالحكم، فقال بأنه غير واجب مسقط للوجوب. فهنا يلتزم أيضا غايته أن هذا السجود غير مأمور به ولكنه مسقط للأمر. فالإشكال على التمسك بحديث لا تعاد بالنسبة إلى الإخلال بالشرائط الثابتة بحكم العقل لأجل امتناع اجتماع الأمر والنهي إشكال قابل للجواب. فعليه هذا الإشكال لا يرد على التمسك بحديث لا تعاد، أو فقل كبرى السنة لا تنقض الفريضة لتصحيح الغسل بماء مغصوب في حال الجهل. تأملوا في هذه المسألة أكثر إلى الليلة القادمة إن شاء الله.